سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق. وجاء في سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من العين، فإن العين حق. حديث صحيح. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم العين حق أي الإصابة بالعين شيء ثابت وموجود. أيها الأخوة المؤمنون، الحديث عن العين حديث ذو شجون، لأن كثيرا من المسلمين تخفى عليهم بعض الأمور الشرعية المتعلقة بالعين، ولذلك فقد رأينا أيها الأخوة أن نذكر بما تيسر من أحكامها، ونسأل الله جل جلاله أن يوفقنا لذلك. فقد ورد في العين، ورد في العين وورد ذكرها في القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى في سورة يوسف على لسان يعقوب عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال ابن عباس رضي الله عنهما ومحمد بن كعب ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وهو واحد، أنه عليه السلام يعني يعقوب خشي عليهم العين لما كانوا كفر، لما كانوا كفرا خشي يعقوب أن ينظر إليهم أحد فيعجبونه فتقع عليهم النظرة. قال ابن كثير: وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة ومنظر نبهاء، فخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم، فإن العين حق. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا التفسير هو تفسير جمهور المفسرين من أهل السنة. إذا أيها الأخوة، العين موجودة حتى في الأمم السابقة قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن يقدر ذلك. وقال الله تبارك وتعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. قال ابن كثير رحمه الله، قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما في قوله تعالى ليزلقونك أي لينفذونك بأبصارهم أي يعينونك بأبصارهم. ثم ذكر رحمه الله أن هذه الآية دليل على أن العين حق، إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل، وهذا قول جمهور المفسرين. فالذين يشكون في حقيقة العين أو ينكرونها فإنما أوصوا من قبل جهلهم بالقرآن العظيم أما سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ورد فيها كثير من الأحاديث الدالة على وجود العين وتأثيرها. فقد مر معنا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله العين حق، وهذا رواه البخاري. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من العين فإن العين حق، رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها.
وجاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تدل على خطورة العين وعظم تأثيرها. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لصدقته العين، وإذا استغفلتم فاغفروا. وسنبين بإذن الله فيما بعد معنى الاستغفار في هذا الحديث. أما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لو كان شيء سابق القدر، أي لو فرض أن شيئا له قوة بحيث يسبق القدر لكان العين، ولكن العين هي بقدر الله جل جلاله، ولكن قدر الله عز وجل أن تكون العين بقدرته سبحانه وتعالى. ولكن هذا الحديث يبين قوة العين وقوة نفوذها وعظم خطرها. وروى الترمذي عن أسماء بنت عيينس رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، فلو كان شيء سابق القضاء لصدقته العين. حديث صحيح. وجاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن العين قد تهوي بالرجل من فوق الجبل. فقد روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العين لتولع بالرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا فيتردى منه. ومعنى الحديث أن العين إذا أصابت الرجل بإذن الله تعالى تتعلق به وتتسلط عليه حتى تسقطه من الجبل العالي، أعاذنا الله وإياكم منه. وروى أبو معين في حليته عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين تدخل الرجل الخبر وتدخل الجمل الخبر. قال العلماء: أن تدخل الرجل فيدخل في القبر، وتدخل الجمل الخبر أي تصيبه فيشرف على الملاك فيضطر صاحبه إلى ذبحه، ليس له خيار إلا أن يذبحه، وإلا مات البعير من شدة العين وقوتها. بل إن العين أيها الإخوة سبب في موت كثير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أعاذنا الله وإياكم منها. فقد روى البزار في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي، أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. أيها الإخوة الكرام، العين كما سمعتم في الأحاديث أمر قدره الله عز وجل، ولله حكمة في ذلك. والناس قد يسمون العين بالنفس ويقولون فلان فيه نفس أو أصابته نفس أو عين، ويطلق على العين النظرة بالراء فيقال رجل منظور أي معيون. وعوام الناس اليوم يقولون النظرة باللام، وهذا تحريف، والصواب النظرة. ويجب على المؤمن أيها الأخوة أن يؤمن بوجود العين، وأنها حقيقة واقعة ورد ذكرها في القرآن والسنة، وأنها تقع بقدر الله، وأن لها تأثيرا عظيما، فربما قتلت وربما أمرضت، نسأل الله العافية. العلم أيها الأخوة قد تكون من الإنس وقد تكون من الجن أيضا. فقد أخبر ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين جان ثم أعين الإنس، فلما نزل المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك. حديث صحيح. وصح عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها صفعة، والصفعة السواد المكان في الوجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها فإن به النظرة. رواه البخاري ومسلم. قال الفراء رحمه الله: قوله صفعة أي نظرة العين من الجن. أيها الإخوة المؤمنون، الواقع يؤكد حقيقة وجود العين، والقصص في ذلك كثيرة جدا ومشهورة، قديمها وحديثها. ومن أشهرها قصة سهل بن حميد رضي الله عنه مع عامر بن ربيعة رضي الله عنه. فعن أبي أمامة ابن سهل بن حميد يروي قصة حصلت لأبيه سهل قال: اغتسل أبي سهل بن حميد بالقرار، والقرار ماء بالمدينة. قال رضي الله عنه: فنزع جبة كانت عليه، وعامر بن ربيعة ينظر إليه، وكان سهل شديد البياض حسن الجلد. فقال عامر: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة عذراء. والمخبأة هي العروس العذراء التي لا تظهر للناس، ولم يذكر الله ولم يبرك. قال أبو أمامة: فوعك سهلا مكانه واشتد وعكه. فأخبر رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعكه فقال له فقال له إنه ما يرفع رأسه. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تستجيبون له أحدا؟ قالوا: عامر بن ربيعة، لأنهم رأوا بينظر إلى سهل رضي الله عنه. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه فقال: على ما يقتل أحدكم أخاه ألا ضرت؟ يعني قل بارك الله لك أو ما شاء الله أو أي عبارة فيها تدري. فقال صلى الله عليه وسلم: على ما يغسل أحدكم أخاه ألا ضرت؟ اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه من ورائه فبرئ سهل من صاعته. روى هذه القصة أحمد والنسائي وابن ماجه وهو حديث صحيح. أثر العلم أيها الإخوة مشاهد اليوم، أثر في الأجسام وفي الصحة وفي السيارات وفي الدار وفي الدور وفي الزوجة وفي الأولاد، وأشياء كثيرة تقع بسبب العلم، ومن ذلك ما يحكيه بعضهم. فقد قال القرطبي رحمه الله تعالى: كانت العلم في بني أسد، لأن بعض الأسر أو بعض الأماكن قد تكثر فيها العلم أكثر من غيرها. يقول القرطبي: كانت العلم في بني أسد حتى إن البقرة السمينة أو الناقة السمينة تمر بأحدهم فيعاينها، ثم يقول إذا رآها مارة قال: يا جارية خذ المسكن والدرهم فأتينا بلحم هذه الناقة فما تضح تقع للموت فتنحر. نعلم أنها ستموت بمجرد النظر إليها. وذكر بعضهم أن بعض العائنين ربما أعان أحب الناس إليه بل ربما أعان نفسه هو. وبعضهم أيها الأخوة يعين بمجرد السماع ولو لم يرى بعينه، نسأل الله العافية. قال الأصمعي: رأيت رجلا عيوني سمع بقرة تشرب فأعجبه شفبها صوت الحليب ونزوله في الإناء، فقال: أيتهن هذا وهو أعمى؟ أيتهن هذا؟ فقال: كان الرجل لا ينظر إلى البقرة، ليس أعمى ولكنه لم يرها إنما سمع صوت الحليب. فقالوا: لما علم أن هذا عائن قالوا: إنه البقرة الفلانية. لم يذكر البقرة الحقيقية، ذكر بقرة أخرى يورون بها، فقالوا: الفلانية لبقرة أخرى يورون عنها. يقول الأصمعي: فملكتها جميعا المورى بها والمورى عنها. قال الأصمعي: وسمعتم، يعني ذلك العائن يقول: إذا رأيت الشيء يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني، نسأل الله العافية. ومن لطائف القصص ما ذكره بعضهم أن رجلا أعمى اشتهر بقوة نظرته فهو معيان، فجاءه رجل يطلب منه أن يعين غنما أو ماشية لبعض أعدائه، فأخذ هذا الرجل ذلك الأعمى معه يسوقه إلى المكان الذي فيه الماشية. فكان الأعمى يسأل الرجل في الطريق عن المسافة حتى إذا بدت الماشية في عين الرجل قال للأعمى العائن: ها نحن قد اقتربنا، كأنه يقول: استعد حتى تعين تلك الأغنام. قال: فقد بدأت أرى الماشية الآن. فسأله الأعمى: كم بقي من المسافة تقريبا؟ فقال الرجل: بقي كذا وكذا، وذكر مسافة بعيدة. فقال الأعمى: أمن هذه المسافة تبصر وترى تلك الأغنام؟ فأعان صاحبه فأكمل طريقهما وهما أعميان، نسأل الله العافية. أيها الأخوة الكرام، كيف تعالج العين؟ وكيف يعالج العائن؟ وكيف هو يعالج نفسه؟ وما الفرق بين العين والحسد؟ وما حكم العائن في الإسلام؟ وما أخطاء الناس في مسألة العين؟ سنجيب على هذه المسائل وغيرها في الجمعة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يكفينا وإياكم شر العين، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون سبق الحديث في الجمعة الماضية عن العين وأنها حق وأنها لا تنكر بل أقرها الله تبارك وتعالى أقر وجودها في الكتاب فقال جل وعلا على لسان يعقوب يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة الآية وذكرنا الأحاديث الدالة على وجود العين وأثرها فلا يسع مسلما أن يكذب بالعين بل ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم كما مر معنا أنه قال أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره من العين. استكمالا أيها الإخوة للموضوع خاصة أن كثيرا من المسلمين تحصل لديهم أغلاطا في فهم العين وعلاجها نقول أيها الإخوة إنه ينبغي أيضا أن نفرق بين العين والحسد فالحاسد أعم من العائن فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائنا لأن الحاسد قد يحسد بغير العين ولذلك فإن الاستعاذة بالله من الحسد كما في سورة الفلق فيه استعاذة من العين بالله. ومن الفروق أيضا أن الحسد لا يكون إلا مع الكراهية والحقد والبغض وتمني زوال النعمة بينما العين ربما حصلت مع الاستحسان والإعجاب لا مع الكراهية والبغض ولذلك فإن بعض الناس هداهم الله لما ترك التدريس ربما وقعت أعينهم على أبنائهم وأحب الناس إليهم بل نقلت بعض القصص أن بعض الناس أعان نفسه نظر إلى نفسه فأعجبته نفسه فإذا هو نسأل الله العافية فقع عينه على نفسه فربما مات منها. وعلى كل حال فالحاسد والعائن كلاهما يسعوان لجلال النعمة من المحسود أو المعيوب فنعوذ بالله من شرهما. التحرز من العين أمر مطلوب لما علمتم من خطورة العين وعظم أثرها فعن جابر رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل داء دواء والعين داء قال صلى الله عليه وسلم فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. هذا حديث رواه مسلم. العين يمكن استقاؤها قبل حصولها سواء من قبل العائن نفسه أو من قبل المعيون أو الذي يخاف من العين على أحد كالذي يخاف على الأطفال مثلا أو الضراب أو السيارات أو الحاجيات فما شابه ذلك. فمن ذلك أيها الإخوة التبريك وقد حصلت فيه أغلاط قدر الله عز وجل أن العائن إذا برك سقط شر عينه وزال أثرها ولذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا جميعا أن نبرك على كل ما يعجبنا من الخطأ أن نعتقد أن التبريك فقط على الذين يعينون أما الذي لا يعرف من نفسه أنه عائن فلأنا لا أحتاج إلى تبريك هذا خطأ. قال صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه لاحظوا أيها الإخوة حتى في نفسه إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو مال فليبرك عليه فإن العين حق أخرجه أحمد بإسناد جيد عن سهل بن حنيف رضي الله عنه. وقال في حديث آخر فليدع له بالبركة وقال في قصة عامر بن ربيعة مع سهل بن حنيف التي ذكرناها بالتفصيل في المرة الماضية قال لعامر ألا بالرفع يعني لماذا لم تدعو لأخيك بالبركة. دلت هذه الأحاديث على أن التبريك مانع عند إذن الله عز وجل من حصول العلم ولذلك قال بعض أهل العلم وهو خير قوي وجيه قال ابن وجوب التبريك على من رأى ما يعجبه فأكثر من تعمد ترك التبريك. وصفة التبريك أيها الإخوة ويجب أن نركز في هذه القضية صفة التبريك أن تدعو بالبركة كأن تقول اللهم بارك لك اللهم بارك عليك اللهم بارك فيك اللهم بارك عليك بارك الله عليك
المقصود أن تدعو له بالبركة. حتى نفسك إذا رأيت في نفسك ما يعجبك فادعو لنفسك بالبركة. قل اللهم بارك لي في كذا، بارك لي في دابتي، بارك لي في زوجتي، بارك لي في داري، وهكذا. كثيرا من الناس اليوم يقولون ما شاء الله تبارك الله، وهل هذه العبارة لها أصل في شرع الله؟ أما كلمة ما شاء الله فهي لا بأس بها، فقد أخذها بعض أهل العلم من قول الله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال ابن كثير رحمه الله: قال بعض السلف: من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فلا حرج من قول ما شاء الله، ولكن الأولى المحافظة على ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فلا حرج من قول ما شاء الله، ولكن الأولى المحافظة على ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها هي الخير والبركة. أما عبارة تبارك الله بعد أن يقول أحدهم ما شاء الله يقول تبارك الله، فإن كلمة تبارك الله لا معنى لها هنا ولا تؤدي معنى التبريك، لأن قولك يا أخي تبارك الله هذا وصف لله عز وجل بأنه تبارك، وليس في ذلك دعاء للمخوف عليه من العلم بالبركة، علما بأن لفظ تبارك، وهذا خطأ شائع عند الناس، لفظ تبارك لا يجوز أن يضاف إلا لله تعالى، فلا يجوز أن يقال مثلا عند بعض الناس جزاهم الله وهو خطأ شائع يقول بعض من الآخر: تفضل عندنا يتبارك الضيف، أو اركب معي في السيارة فتبارك السيارة، يتبارك المحل. هذا خطأ، بعض المسلمين جزاهم الله يقعون في هذا جهلا منه، علم بأن أهل العلم نفسه على أن كلمة تبارك فعل تبارك لا يجوز إضافته إلا لله، ولو لاحظت أخي المسلم القرآن تجد هذا واضحا: تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. كلمة تبارك لا تضاف إلا لله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، بعض المسلمين هداهم الله إذا طلب منه التبريك غضب وزنجر وقال: كيف تسيئون الظن بي؟ هذا خطأ وجهل، فإن طلب التبريك لا يعني إساءة الظن بك أخي المسلم، ثم إن هذا باب من أبواب المعروف، لأنه يذكرك بأمر أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أفهم العلماء كما مر: من تعمد ترك التبريك يعتقد أنه لا يمكن أن تقع عينه على أحد، وإذا أصاب الآخرين فإنه يلزمه ما يترتب على إصابة الآخرين كما سيأتي. وعلى كل حال يجب أن نعود أنفسنا أيها الأخوة وأبناءنا وأهلنا، إذا رأينا ما يعجبنا أن ندعو بالبركة كما في الحديث. ومن وسائل الاحتراز من العين ما ذكره بعضهم من إخفاء محاسن ما يخاف عليه العين. جاء عن عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه رأى صبيا مليحا فقال عليه رضوان الله: بسم لونته لئلا تصيبه العين. معنى بسم لونته يعني تولدوا لونته حتى لا ترى. اللونة هي نقرة يسيرة في جقم الصبي وتعطيه نوعا من الملاحة والجمال، فقال عثمان: تولدوها حتى لا تظهر ولا تبن ولا تبن حتى لا تقع عليه العين. وهذا الأثر رواه البغوي في شرح السنة. ومن ذلك أيضا الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، لأن الذكر يطرد الشيطان. ومن ذلك أيضا أن يؤمن العائن بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، وأنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فلا يطمع المسلم في شيء لا يملكه أو أعطاه الله تبارك وتعالى لغيره. أيها الإخوة المؤمنون، يعتقد بعض الناس أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تسقط العين وتردها، وهذا لا دليل عليه، إنما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تذكر في جملة الأذكار، والسنة أي التزام بما ورد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا بما يتعلق برد العين قبل وقوعها، أما إذا وقعت نسأل الله العافية، فإن لها علاجات أيضا جاءت بها شريعتنا. مر معنا في قصة عامر بن ربيعة مع سهل رضي الله عنهم جميعا، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال لعامر: علام يقتل أحدكم أخاه ألا بركت؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه من ورائه فبرئ سهل من ساعته. وجاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استغسل أحدكم فليغسل، يعني إذا طلب منه الاغتسال من أجل العين لا يقول أنا ما أصيب أحدا، لا، يجب عليه أن يطيع. وصفة الاغتسال ما ذكره الزهري رحمه الله تعالى، قال هذه صفة الاغتسال، قال أن يؤتى للرجل العائن بقدح إناء فيدخل كفه فيه فيمغمض ثم يمجه يدخل الماء في القدح ثم يغسل يده في القدح ثم يدخل يده اليسرى فيصب على كفه اليمنى في القدح، كل ذلك ويداه في القدح، ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على كفه اليسرى في القدح صبة واحدة، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفقه الأيمن، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على مرفقه الأيسر، ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على قدمه اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على قدمه اليسرى، ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على ركبته اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى ويصب بها على ركبته اليسرى، كل ذلك في قدح، ثم يدخل داخلة إزاره في القدح. داخلة الإزار قيل هي موضع الإزار، وقيل الثياب من الجسد التي تلاصق الجسد، وقيل الموضع الذي يعقد عنده الإزار، وقيل غير ذلك. وعلى كل حال إذا وضع شيء من ثياب العائن الملاصقة لجسده لعله يكفي. قال الزهري ثم يدخل داخلة إزاره، أو نقول أي شيء من ثيابه الملاصقة لجسده، ثم يدخل داخلة إزاره في القدح ولا يوضع القدح في الأرض، فيصب على رأس الرجل أي المعين الذي أصيب بالعين من خلفه صبة واحدة. يقول الزهري رحمه الله عن هذا الغسل إنه هو الذي أدركنا علماء أنا وسفيان، والزهري تابعي، فمن هو علماءه إلا كبار التابعين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله، قال القاضي عياض الجمهور على ما فسره الزهري وأخبر أنه أدرك العلماء يصفونه واستحسنه علماؤنا، وقد ذهب جمع من العلماء بوجود الوضوء على العائن بل بإجباره عليه إذا رفض، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استغسلتم فاغسلوا، والذي يرفض الاغتسال أو الوضوء فهو مسؤول أمام الله عز وجل عن المعين، وإذا أصيب المعين بما يؤذيه كان له حق المطالبة بحقه يوم القيامة من العائن. ومن أحسن العلاجات يا عباد الله العلاج بالرقى الشرعية، فإذا لم يتيسر معرفة العائن أو لم يتجاوب حين يطلب منه الوضوء فليس للمعين إلا أن يلجأ إلى الله. وبعض الناس أو عند المتقدمين عند بعض القدماء قبل عشرات السنين، ولعل هذه العادة زالت الآن، تجدهم مثلا يجلس أحدهم عند باب المسجد، أو يجلس مثلا يأتي إلى السوق ومعه إناء فيقول للناس ادخلوا فيه أو ما شابه ذلك، وهذا لا أصل له في السنة، هذا لا أصل له في السنة في علاج العين، لأنه إذا لم يتيسر معرفة العائن أو لم يتجاوب فليس لك كالمسلم إذا ابتلاك الله عز وجل بمثل هذا إلا أن تلجأ إلى الله، فتكثر من ذكره ودعاءه وصدق الالتجاء إليه والتوكل عليه، ولا بأس بالرقى. الرقى جائزة لكن العلماء جهدوها بشروط، والشروط المشهورة ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته جل وعلا. الأمر الثاني أن تكون باللسان العربي وبما يعرف معناه، الصلاة والكلام الذي لا يفهم والتمتمات والكلام الذي يخفى، كل هذا من البدع ومن الدلائل على أن صاحبه ساحر أو ساحر. ومن الشروط أيضا أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل تؤثر بتقدير الله تبارك وتعالى لها، وقد رخص في الرقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والرقية تكون بعدة أمور، ممكن أن تكون الرقية بأن يقرأ المعين أو المريض على نفسه، وهذا من أحسن الأشياء، وكثير من المسلمين هداهم الله اليوم إذا أصابه صداع قال ابحثوا لي عن شيخ يقرأ عليه، ولا يعيب نفسه ولا يكلف نفسه بالقراءة على نفسه هو، بهذه من السنن التي مع الأسف الشديد تركها كثير من المسلمين. ومن الوسائل أيضا أن يقرأ عليه غيره من المسلمين لا سيما أهل الصلاح والطاعة، من يعرف عن أنه من أهل العلم من أهل الصلاح من أهل الثقة إذا قرأوا عليه فلا حرج إن شاء الله. وبعض أهل العلم أجاز كتابة الآيات من القرآن ثم جعلها فينا ثم تشرب، وهذا أجازه بعض أهل العلم ولكنه لم يثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور الجائزة أيضا القراءة في الماء أو الزيت واستخدامه بعد ذلك بشرب أو الدهان أو ما شابه ذلك. ومما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي به فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذتان
وعلى كل حال القرآن كله رقية وشفاء. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وكلمة من القرآن فهم بعضهم أنها للتبعيض، يعني ننزل من بعض القرآن، وبعض أهل العلم يرى أنها بيانية ولعله هو الصواب، يعني وننزل من القرآن ما هو شفاء، يعني جعلنا القرآن شفاء، وليس المقصود أن بعض القرآن هو الذي يشفي. هذا على صح قولي أهل العلم في هذه المسألة. ومن الرقى النبوية ما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكان عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين، طفلان صغيران لا يملكان القدرة على التعوذ لأنفسهما، كان صلى الله عليه وسلم يعوذهما فيقول: أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين هامة. ولما رقى جبريل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذه من الرقية الشرعية، والرقية أيها الأخوة بابها واسع جدا، وعلى من أراد معرفة الأدعية التي يبقى بها كل راجع حسب الأذكار المطورة التي ألفها العلماء الثقات. أيها الأخوة المؤمنون، من أعظم أسباب حفظ العبد من العلم المحافظة على الأذكار الشرعية، ابتداء بأذكار الاستيقاظ، ثم أذكار الصباح والمساء، وأذكار الصلوات، وأذكار المناسبات، أذكار النوم. وعلى المسلم ألا ينوي بذكره، وهذه مسألة مهمة جدا، على المسلم ألا ينوي بذكره أن يحفظ فقط في الدنيا، لأن هذه عبادة، والعبادة تحتاج إلى إخلاص. لا يجوز للمسلم أن يفعل عبادة يرجو ثوابها فقط في الدنيا، حتى الأذكار لا ترجو فقط بها أن تحفظ بالدنيا، بل ترجو أولا عبادة الله وتحصيل ثوابه في الآخرة، ولا بأس أيضا أن تنوي بعد ذلك أن يحفظك الله عز وجل بهذه الأذكار. هذه في الحقيقة بعض الأشياء، وقد تركنا أشياء كثيرة في ذلك الوقت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم من الشيطان ووسوسه ومن عين كل حاسد عليه وعلى كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الذي يعرف بأنه معيان كيف يعامل؟ أولا يقول أنه يجب عليه أن يجاهد نفسه في منع نفسه من الإغرار بالآخرين، وذلك بفترة الذكر وبالتدريج من كل من وراء. حتى حدثني بعض الأخوة أن بعض الناس كان يقول: لولا أني أذكر الله عز وجل على كل أحياني لما رأت عيني شيئا حسنا. هذا أيها الأخوة عرف من نفسه بأنه معيان، ولجأ إلى الله عز وجل فحفظه باللهو بالذكر وبالتدريج. ثانيا، قال العلماء: من عرف بأذى الناس بعينه، وهذا لا يريد يعني أن يمنع نفسه بذكر ولا بالتدريج، قالوا شبه حتى الموت أو يفوت. قال ابن القيم رحمه الله: يشخص وجوده لأنه من نصيحة المسلمين وكف الأذى عنه. قال القاضي عياض: ينبغي للإمام منعه من مداخلة الناس ويأمره بلزوم بيته، فإن كان فقيرا رزقه ما يكفي حتى لا يخرج من أبي تحصيل الرزق وتقع عينه على الناس، ويكف أذاه عن الناس، فضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل، الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم من دخول المسجد لئلا يؤذي المسلمين. ومن ضرر المجبول الذي منعه عمر رضي الله عنه والعلماء من بعده منعوه من اختلاط الناس. وأيضا أشد من ضرر المؤذيات من المواشي التي يؤمر بتغريبها إلى حيث لا يتأذى بها أحد. قال النووي رحمه الله معلقا على كلام القاضي، قال: وهذا الذي قاله صحيح متعين لا يعرف عن غيره تصريحا بصفاته، والله أعلم. أيها الأخوة، من البدع المشبطة فيما يتعلق بالعلم الذهاب إلى السحرة والعرافين والدجالين، وهذا باب واسع من أبواب الشرك، نسأل الله العافية. بعض الناس إذا أبتلوا بعين أو جاءته نفسه وشابه ذلك تجد اليد تقول: اتق الله، اصبر، يقول: فعلت كل شيء. قالوا: لعل هذا الساحر إن شاء الله، لعله من باب الضرورة. هذا ليس من باب الضرورة، بل هذا من أبواب الشرك، من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا، كل هذا إنما يلج بنفسه في باب من أبواب الشرك. ومع الأسف الشديد جاءتني بعض الأخبار عن أناس ربما أعرفهم أحيانا شخصيا من المسلمين. يصلي مواجدين على الصلاة الذين صحت عقائدهم تجده خاصة إذا خرج من هذه البلاد لا أحد يعرفه كان ربما يستحي لكن بقال هذه البلاد يذهب إلى السحرة والعرافين والذين يقرؤون الكتب ويفعل عندهم أشياء يستحي والله من ذكرها هذا أيها الأخوة من الجهل بدين الله ومن الخلل في عقيدة المسلم يجب علينا الحذر الحذر من هذه الأشياء وما جدع عليه الرقى بألفاظ غريبة من عام غير مسلم من البدع فيما يتعلق بالعزل تعليق السنين عليه وبالحديث قال صلى الله عليه وسلم من تعلق السنين مكة فقد اشرف ولا كانت السنين بين القران فانها لم تستثنى مثل الرقى الرقى استثنى قال عليه الصلاه والسلام ماذا اعتد الرقى فعلي علي رقاق ماذا اعتد الرقى ما لا تكن شركا اما السنين لم تستثنى فكل سنين ولا كانت من القران لا تجوز وهي حرام وقد صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم انه قال ان الرقى وسنائنا وخيول فشرك ومن ذلك ايضا تعليق الوضع وهذا منتشر ايها الاخوه انتشارا عظيما جدا خارج هذه البلاد تعليق الوضع وهو سبب كبير يعلقونه من السياره وفي البيت يظنون ان هذه تدفع العين وهذا من ذرائع الشرك من افعال الجاهلين ومن ذلك ايضا تعليق الحلائق المحلات بالخرز الازرق وهذا مشهور ايها الاخوه جدا في بعض البلدان العربيه او تعليق هذا الضبع او مثلا عظمه من عظام النسر او بعض اجزاء من الحيوانات وكانوا في نجد يعتقدون ايضا ان بعض اجزاء الذئب تدفع جن الشيطان وتدفع العين وهذا كله من الجهل بدون الله عز وجل ومن تعلق القلوب بغير الله تبارك وتعالى ومن ذلك ايضا تعليق حديث الحصان او صنادل الحمار او شكل عين انسان او استهزاء صغيره ما هي ايها الاخوه بعض تعطي الاجره الان أو غير تعطيل الأجر يضعون شباع صغير يعلق من الخيار ما لا يدفعون من العين هؤلاء الجهلة وهذا من ذرائع الشرك يجب أن ننهاهم وأن ندلل لهم أن هذا أمر خطير وأنه يقدح في عقيدة المسلم ومن ذلك هو انتقاد الخوارج التي يعتقد فيها وعلى كل حال أيها الأخوة لم يرد استقصاء هذه البدع هي كثيرة جدا حتى الذي يضع المسلم على ركب السيارة من أجل أن يدفع عدم العين هذا مبتدع ويجب عليه أن يرتدع وأن يرجع عن فعله هذا بعض الناس ما يقرأ القرآن يمر عليه السنة مثل ما يقرأ له رمضان وتجد المصحف ما شاء الله يجده الإنسان على ركب سيارته يظن أنه يدفع الحوادث ويدفع العين هذا من الجهل بدون الله عز وجل بل ربما كان امتهانا لكتاب الله تبارك وتعالى لا نستطيع استقصاء هذه البدع لكثرتها واختلافها خاصة من بلد لآخر بعض البلدان تنتشر بها أشياء تنتشر في البلدان الأخرى وهذه الأمور عن دفع العين تمور الشرع عندي يعني ماذا نقول من هذا كيف تحكم أن نقول هذا بدعة وهذا سنة هذه القضايا أيها الأخرى التي ترفع بها العين أمور شرعية والأمور الشرعية لا بد من إثباتها بالشريعة حتى نعمل بها إنسان يريد أن يفعل عبادة ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على وجهه ولا تقبل بل تكون إثما عليه لأنه ابتدع في دين الله تبارك وتعالى وشرع ما لم يأذن به الله عز وجل وأخيرا فإن الاعتقادات الباطنة أو من الاعتقادات الباطلة ما يعتقده بعضهم من أن المعيان إذا كفن وصلي عليك وهو حي يزول آثار عينه ولا يصير بعد ذلك معيانا وهذا أيضا من البدع والخرافات هذه بعض الأحكام بشكل مختصر وعلى من أراد التوسع أن يراجع الفكرة العظمى نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من الشرور كلها اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم أعز الإسلام وأنصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وأنصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وأنصر المسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا وأراد دعوتنا للسوء اللهم رد كيده في نحره اللهم اجعله عبرة للمسلمين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا اللهم ول علينا خيارنا إنك على كل شيء قدير اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق